أخي الكريم، هذا هو الشريط 26 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 30 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء السبت 10 من رمضان 2401 من الهجرة، الموافق 18 من ديسمبر 999 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان من صحيحه: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم بالله. وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبده عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ف فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. يقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أعلمكم بالله. والذي يظهر أنه يترجم بنفس الحديث الذي أورده في الباب، وإن اختلفت بعض ألفاظه تقديما أو تأخيرا، فإن الرواية التي أوردها في هذا الباب بلفظ وأعلمكم بالله أنا، بينما ترجم هو بلفظ أنا أعلمكم بالله، فترجم ببعض ألفاظ الحديث في بعض طرقه. هنا نعم أشار إلى ذلك الحافظ قوله أنا أعلمكم كذا في رواية أبي ذر، وهو لفظ الحديث الذي أورده في جميع طرقه، وفي رواية الأصيل أعرفكم، وكأنه مذكور بالمعنى حملا على ترادفهما هنا، وهو ظاهر هنا وعليه عمل المصنف. طيب، يعني أن المعرفة والعلم هنا بمعنى، وواضح طبعا أنه لا يقصد أن معرفة القلب تكفي، ليس هذا هو المراد، وإنما المراد أن القول بلا معرفة القلب لا ينفع، كقول المنافقين فإنهم قالوا بألسنتهم ما لم تعلمه قلوبهم وما لم تؤمن به قلوبهم، فلم يكن عندهم عمل القلب، لم يكن عندهم عمل القلب أو فعل القلب، وهو المعرفة لله عز وجل أو بالله عز وجل، وإنما قالوا بألسنتهم ما لم تؤمن به قلوبهم، وكذبهم الله في ذلك، فقال: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كذبوا في قولهم نشهد، أي لم يشهدوا، شهدوا بألسنتهم ولم تشهد قلوبهم، فلا ينفعهم هذا، فالإيمان أصله في القلب، أصله في القلب، فبدون هذا الأصل لا يصح الإيمان بالكلية. لذلك أشار إلى أن الإيمان لا يصح إلا بمعرفة القلب، إلا بفعل القلوب، كما ترجم في هذه الكلمات: باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنا أعلمكم بالله، أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب، وأن المعرفة فعل القلب، لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وواضح طبعا أنه يربط بين مسألة الإيمان ومسألة الأيمان، الأيمان بالفتح جمع يمين، يمين وهو الحلف جمعه أيمان، لأن الآية في الأيمان: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، وليس في إيمانكم. فقد يقول قائل: ما المناسبة بين الآية وموضوعنا؟ الآية في الأيمان ونحن في كتاب الإيمان، فما علاقة الأيمان بالإيمان؟ العلاقة واضحة، من أن القلب هو الأصل، من أن القلب هو الأصل، سواء في الأيمان أو في الإيمان، فإذا كان في مسألة الأيمان التي هي فرع عن مسألة الإيمان العبرة بمن عقد عليه القلب لا بما نطق به اللسان، فإن اللسان قد ينطق بما لا يريده القلب، فالعبرة في صحة الإيمان إنما هو بمعرفة القلوب أولا، فهذا أساس الصحة وهو الذي عليه مدار الحكم. ولذلك يصح إيمان من يكتم إيمانه في الدار الدنيا، وإن كنا نحن لا نعرف أنه من المؤمنين لكن إيمانه صحيح، وإن لم يصرح لنا بذلك أي وإن لم يصرح لنا نحن بذلك فإن إيمانه صحيح، لأنه قد عرف بقلبه ولكنه لم يظهر لنا نحن ما يدل على هذه المعرفة، فهذا أمر بينه وبين الله عز وجل، فحكمه في الدنيا حكم الكفار لكنه عند الله عز وجل من المؤمنين لأنه قد عرف بقلبه، ولا بد أن يكون قطعا قد نطق بلسانه لكن فيما بينه وبين ربه، فلا يمكن أن يكون مؤمنا في الباطن دون أن ينطق باللسان، لأن النطق باللسان لا يلزم فيه أن يكون علانية، لا يلزم فيه أن يكون أمام الناس حتى يصح الإيمان، فما دام قد نطق بلسانه من عقد عليه قلبه فإنه قد دخل في الإيمان وإيمانه صحيح، وإن كنا لا نعرف هذا في أحكام الدنيا. وكذلك فإن المسألة لها صلة بمسألة أخرى، وهي أن الإنسان أحيانا ينطق بلسانه ما لا يريده بقلبه، كالمكره الذي ينطق كلمة الكفر، وكذلك كالمخطئ الذي ينطق كلمة الكفر خطأ، فمثل هذا لا يؤاخذه الله عز وجل بما نطق بلسانه لأنه لا يريد ذلك المعنى الذي تلفظ به بلسانه، لا يريده أصلا، وإنما نطق به خطأ أو نطق به مكرها أو نطق به كذلك نتيجة لشدة الحزن أو الغضب أو شدة الفرح، وهذا داخل في الخطأ، فإن الخطأ إما أن يكون عن شدة الفرح وإما أن يكون عن شدة الغضب، فالإنسان قد يخطئ لشدة الفرح وأوضح منه أن يخطئ لشدة الغضب، بل الغضب أشد من الفرح في تأثيره على الإنسان. ولهذا فإن المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ ابن قيم الجوزية وكذا في زماننا أئمة هذا الشأن كالشيخ ابن عثيمين وغيره حفظهم الله تعالى، لما تعرضوا لحديث الرجل الذي قال أثناء فرحه الشديد اللهم أنت عبدي وأنا ربك، قالها بلسانه، وصف الله أنه عبده ووصف نفسه بأنه ربه، وهذا لو قاله من قلبه لخرج به من الإسلام يقينا، كيف يصف ربه بأنه عبده ويصف نفسه بأنه ربه، لو قال هذا من قلبه لخرج به فورا من الإسلام والإيمان ولكان من الكافرين، ولكنه لا يقصد هذا اللفظ الذي نطق به، لا يقصد هذا المعنى، وإنما أخطأ لسانه فقط من شدة الفرح، فعلق عليه هؤلاء الأئمة بأنه إذا كان الخطأ يقع لشدة الفرح فإن وقوعه أوضح في شدة الغضب، بل إن الناس الذين يخطئون في شدة الغضب أكثر بكثير من الذين يخطئون في شدة الفرح، يعني نحن حتى إذا أردنا أن نمثل بالخطأ قد لا يتذكر أحدنا أن يمثل بشدة الفرح، ولكن يتذكر جيدا أمثلة كثيرة على الخطأ أثناء شدة الغضب، لأن هذا كثير في الناس، الخطأ نتيجة لشدة الغضب أكثر من الخطأ في شدة الفرح. فالشاهد على كل حال أن اللسان أحيانا قد ينطق بما لا يريده القلب، ولذلك اشترط أهل العلم في الكفر، اشترطوا في الكفر شروطا واشترطوا أيضا انتفاء موانع، وكل شرط يقابله مانع، فشرط العلم يقابله مانع الجهل، وشرط القصد والعمد يقابله مانع الخطأ، وشرط الإكراه، شرط معذرة الاختيار يقابله مانع الإكراه. إذن عندنا ثلاثة شروط يقابلها ثلاثة موانع. الشرط الأول العلم يقابله مانع الجهل. الشرط الثاني القصد والعمد يقابله مانع الخطأ. الشرط الثالث الاختيار ويقابله مانع الإكراه. فلا بد في الكافر أن يكون عالما وأن يكون قاصدا عامدا، ولا بد أن يكون مختارا، ويمنع من تكفيره أن يكون جاهلا. نعم قال كلمة الكفر لكنه جاهل بالحكم أصلا، لا يدري أن هذا كفر، لا يعلم أن هذا كفر، جاهل بالحكم، قال كلمة الكفر ولكنه لا يدري أنها كفر، ما يعرف، لو عرف أنها كفر لما قالها، لأنه لو قالها عالما لخرج بها من الملة. والشرط الثاني هو القصد والاختيار. هو القصد والعمد الذي يقابله مانع الخطأ، فلا بد أن يكون قاصدا عامدا، لا يصلح أن يكون مخطئا لشدة فرح أو لشدة غضب، فلا بد أن يكون عارفا بمعنى اللفظ الذي نطق به لسانه قاصدا له عامدا لقوله. والشرط الثالث والأخير أن يكون مختارا، فلا يكفر المكره. فهذه ثلاثة شروط يقابلها ثلاثة موانع، لا بد من توفر هذه الشروط الثلاثة وانتفاء هذه الموانع الثلاثة. وإن كان القول أو الفعل كفرا، رجل سجد لصنم، لماذا يقول أهل العلم من سجد لصنم اختيارا وقصدا؟ لماذا يقولون هكذا؟ لأنه قد يسجد للصنم ولا يعلم أن هنا صنما من أصله، وإنما قصد أن يسجد لله عز وجل، ما يعرف أن هنا صنم من أصله، ما يدري، فسجد لله ورآه رجل وساجد تجاه الصنم فقال هذا كافر، سجد الصنم، أخي ما يعلم أن هنا صنما من أصله، إنما سجد لله فصادف أن يكون في هذه الوجهة صنم ولا يعلم، فما قصد الصنم ولا عرف أن هنا صنما أصلا. كذلك أن يكون جاهلا، ما يدري أن هذا مما يكفره، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في من يسجدون أو يعبدون الصنم الذي على قبر البدوي أو الجيلاني، قال لعدم من ينبههم، لا نكفر، قال لا نكفر من يعبد الصنم الذي فوق قبر البدوي بمصر والجيلاني بالشام لغلبة الجهل وعدم من ينبههم، لا يعرفون أن هذا كفر، لا يعرفون، يظنون أن هذا مما يجوز تعظيما للصالحين أو حبا لهم أو ما إلى ذلك، ما كما فعل معاذ رضي الله عنه لما جاء من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم جاهلا بأن هذا لا يجوز أصلا، فقال لما رأيت بطارقتهم يصنعون هذا قلت أنت أولى يا رسول الله، قال لو كان السجود يحل لأحد لكان يعني ذلك أولى أن تفعله المرأة بزوجها، أو كما قال صلوات الله وسلامه عليه. والشاهد على كل حال أن من سجد جاهلا لغير الله عز وجل لا يكفر، وكذلك من سجد لغير الله لا يدري أن هذا أصلا صنم، لا يعرف، وإنما سجد لله فصادف صنما
ولا يعرف أن هذا صنم ولا يدري أن هنا صنما، فرآه بعض المسلمين فقالوا هذا كفر، لا بد أن تعلم أن هنا صنما. قال لا أعلم، أنا ما سجدت لله عز وجل سجدة تلاوة أو سجدة شكر أو ما إلى ذلك، أو صلى في هذا المكان وهو لا يعرف أن هنا صنما، وإن كان غيره يفعل هذا للصنم لكن يدري أن هنا صنما. فليس العالم كالجاهل، وليس القاصد العامد كالمخطئ، وكذلك ليس المختار كالمكره. رجل سجد لصنم مكرها أكرهوه، قالوا إما أن تسجد وإما أن نقتلك، فسجد للصنم لا يخرج من ملة الإسلام. ولهذا المحققون من أهل العلم يضاعفون ذلك الحديث الذي يحتج به المكفرون، وهو دخل رجل الجنة في ذباب، دخل رجل النار في ذباب. هذا الحديث لا يصح، لا يصح عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه، وإن ورد في بعض الكتب بأسانيد يظن من ظاهرها أنها صحيحة، وليس الأمر كذلك. فعند المحققين هذا الحديث معلول وغير صحيح، وهو حديث باطل سندا ومتنا، لأنه يخالف قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فإن الحديث خلاصة ما فيه من معنى أنه كان عند قوم كان عندهم صنم لا يمر به أحد إلا أجبروه على أن يقدم شيئا لهذا الصنم، ولو ذبابا أي شيء، ولو حتى كان هذا الشيء حقيرا لدرجة أنه ذباب. فمر به رجلان فأمروهما بذلك، فأبى الأول فقتلوه فدخل الجنة، وقدم الثاني ذبابا ليسلم فتركوه فدخل النار. حديث لفظه دخل رجل الجنة في ذباب ودخل رجل النار في ذباب، يعني هذا امتنع من تقديم الذباب فدخل الجنة قتل، والثاني وافقهم فقدم ذبابا فدخل النار. هذا الحديث يخالف تماما القواعد الشرعية من الكتاب والسنة، النصوص المحكمة، ويحتج به كثير من المكفرين على أن من فعل كفرا يكفر مباشرة لا شروط ولا موانع ولا شيء، واحتجوا بمثل هذا الحديث الباطل في ثبوته وفي معنى متنه، وإلا فكيف يكون معنى قول الله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وكيف وافق عمار رضي الله عنه المشركين على سب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدخل النار عمار، بل هو من أهل الجنة، عمار من أهل الجنة. والشاهد أن عمارا كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم لكنه مكره، ونبينا صلى الله عليه وسلم لما سأله عمار قال كيف وجدت قلبك، العبرة بالقلب، أنت سببتني فعلا ولكن كيف كان حال قلبك عندما سببتني، قال مطمئنا بالإيمان، قال فإن عادوا فعد، أي إن عادوا إلى إكراهك على سبي فسبني ولكن بلسانك ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان حتى تسلم من أذاهم ومن شرهم. فهذا أمر معروف من قواعد الشريعة. فيأتي مثل هذا الحديث الذي لا يصح كما قلنا لا سندا ولا متنا، فيحتج به هؤلاء على خلاف القواعد الشرعية. والبخاري رحمه الله من فقهه استدل بآية الأيمان أن الإنسان قد ينطق بيمين بلسانه لا يريدها بقلبه، فربنا عد مثل هذا اليمين، عده ماذا؟ عده لغوا لا عبرة به، لا ينعقد ولا يترتب عليه لا كفارة ولا حنث ولا شيء البتة، لأنه خرج فقط من اللسان لم يخرج من القلب. فمن عقد القلب على يمين أصلا حتى يحاسب الإنسان عليها لا يؤاخذكم الله. إذن احتج البخاري من فقهه بآية في الأيمان على مسألة الإيمان، هذا من فقهه. يقول هنا الحافظ رحمه الله قوله لقوله تعالى، مراده الاستدلال بهذه الآية على أن الإيمان بالقول وحده لا يتم إلا بانضمام الاعتقاد إليه، والاعتقاد فعل القلب، هذا كلام عام لأن الاعتقاد في الحقيقة يشمل قول القلب كما يشمل عمل القلب. لكن هنا الحافظ رحمه الله يجمل ما فصل أجمل فقال لأن الاعتقاد نعم والاعتقاد فعل القلب، يعني لم يفصل بين قول قلب وفعل قلب، إنما نسب الاعتقاد إلى القلوب. وإن استخدم كلمة فعل لا يقصد بها كلمة الفعل التي تقابل كلمة القول، لا يقصد هذا. نعم. وقوله بما كسبت قلوبكم لقوله تعالى نعم، وقوله بما كسبت قلوبكم أي بما استقر فيها. والآية وإن وردت في الأيمان بالفتح فالاستدلال بها في الإيمان بالكسر واضح للاشتراك في المعنى، إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. أيضا لا يقصد بعمل القلب الذي هو مقابل لقوله، لا يقصد هذا، يقصد ما في القلب عموما من قول ومن فعل. قال إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن المصنف وكأن طبعا الحافظ من كثرة ممارسته لشرح هذا الصحيح في كثير من الأحيان ينصب نفسه مكان الإمام البخاري ويتكلم بلسانه ويسمح لنفسه أن يقول كأن المصنف يريد كذا، لأنه كما يقال خالط هذا الصحيح بلحمه ودمه لمدة تقارب 30 عاما، فشرح هذا الكتاب في 30 عاما تقريبا. ولذلك لما أتمه بعد 30 عاما من الجهد المتوالي المضني ليل نهار أقام وليمة عظيمة رحمه الله. طبعا حق له أن يفرح بمثل هذا التمام لشرح كهذا الشرح الذي ما تيسر لأحد لا قبله ولا بعده أن يشرح مثله. فالصحيح شرح صحيح عدة شروح، لكن لا يبلغ شرح منها عظمة هذا الشرح الذي هو فتح الباري. ولهذا قال بعض أهل العلم عن هذا الشرح فتح الباري قالوا لا هجرة بعد الفتح، يعني ما أصبحنا نحتاج إلى أن نرحل لمعرفة دقائق صحيح البخاري، فإن الفتح أغنانا عن الهجرة. فإن الفتح يعنون هذا الكتاب فتح الباري، يعني هذا مقصودهم بقول لا هجرة بعد الفتح. يقول إذ مدار الحقيقة فيهما على عمل القلب. وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر، قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا. ما نحن نحتاج أن نراجع سند هذا التفسير، وطبعا مثل هذا سنجده إن شاء الله في تفسير ابن جرير بسهولة، لأنه يروي مثل هذه الآثار بأسانيده فيمكن العثور عليه بسهولة في تفسير ابن جرير. نحتاج إلى بحث هذا الإسناد إلى زيد بن أسلم هل هو ثابت، لكن الحافظ يجزم به. وكأن المصنف لمح بتفسير زيد بن أسلم، فإنه قال في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قال هو كقول الرجل إن فعلت كذا فأنا كافر، قال لا يؤاخذه الله بذلك حتى يعقد به قلبه، وزيد بن أسلم من أئمة التابعين. فظهرت المناسبة بين الآية والحديث، وظهر وجه دخولهما في مباحث الإيمان، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية. الكرامية فرقة من المرجئة، الكرامية فرقة من فرق المرجئة، يقولون إن الإيمان هو القول فقط، الإيمان عندهم هو القول فقط، أي لا صلة له لا بالقلب ولا بالجوارح، فحصروا الإيمان في نطق اللسان في القول فقط، وهذا ضلال مبين لا شك. قال طيب، ولذلك هم يجزمون بأن المنافقين في أحكام الدنيا إيش مؤمنون كاملوا الإيمان، وأما حكمهم عند الله فهذا موضوع آخر، فهذا موضوع آخر، لا يتكلمون هم عن الأحكام عند الله عز وجل. طيب نعم، فإن فيه دليلا على بطلان قول الكرامية إن الإيمان قول فقط،
ودليلا على زيادة الإيمان ونقصانه، لأن قوله صلى الله عليه وسلم أنا أعلمكم بالله ظاهر في أن العلم بالله درجات، وأن بعض الناس فيه أفضل من بعض، وأن النبي صلى الله عليه وسلم منه في أعلى الدرجات. والعلم بالله يتناول ما بصفاته وما بأحكامه وما يتعلق بذلك، فهذا هو الإيمان حقا. يعني كأن الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى أن التفاضل في الإيمان ليس قاصرا على أعمال الجوارح فقط، وإنما يتعدى ذلك حتى إلى ما في القلوب، فيتفاوت ما في القلوب ويتفاوت ما على الجوارح. وأكتفي الليلة بهذا القدر، ونواصل غدا إن شاء الله تعالى. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.